السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. أورتيغاس وصلت بيروت حاملة رسائل أمريكية إلى لقاءاتها الرئاسية غدا. مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الثلاثاء، وحاكم المركزي الودائع محمية. جعجع يتحدث بعد قليل، وستريدا زارت اليوم رئيس الجمهورية. بعد رسوم ترامب البورصات العالمية تهوي، والضريبة على الواردات الأمريكية في الصين إلى 34%. التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرذاق. مع وصول المفدى الأمريكي مورغان أورتيغاس إلى بيروت، وفي انتظار معرفة طبيعة الرسائل التي تحملها في لقاءاتها الرئاسية غدا وما سيكون الرد الرسمي اللبناني عليها، ثمة تعويل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ورهان على تطبيق 1701، علما أن التشدد الأمريكي في مسألة سلاح حزب الله وحصريته بالدولة قد يترافق هذه المرة مع المطالبة بجدول زمني لتنفيذ ذلك. وقد سبق زيارة أورتيغاس إقدام إسرائيل على عملية اغتيال هي الثانية في غضون أيام، باستهدافها قياديا في حماس بغارة على صيدا ليلا. أما ماليا فثمت تطمينات من حاكم المركزي كريم سعيد، يأمل اللبنانيون تلمس نتائجها قريبا، ومفادها بأن الودائع محمية على أن تتم إعادتها بشكل تدريجي، والأولوية لصغار المودعين ثم الفئة المتوسطة. والتطورات ستكون بعد قليل محور مقابلة لرئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عبر موقع ومنصات أساس، يجريها فادي الأحمر في 7 تماما، وستنقل المقابلة مباشرة عبر إذاعة لبنان الحر وصفحات الدكتور جعجع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
في التفاصيل، وصلت إلى بيروت عصر اليوم المفدى الأمريكية مورغان أورتيغاس للقاء المسؤولين اللبنانيين على أن تباشر اعتبارا من صباح غد لقاءاتها الرئاسية.
وسبق وصول المفدى الأمريكي تصعيد ملفت جنوبا منذ فجر اليوم، ويخيم الآن هدوء حذر بعد سلسلة غارات استهدفت حاريس والنبطي، وحلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء صور ومحيطها، سبقها تحليق مسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وفي محيطها، وأيضا في أجواء مناطق عدة من الجنوب، لا سيما ناقورة، سهل القليلي، رأس العين صيدا، وأقليم الخروب، وصولا إلى البقاع الشرقي والهرمل. وبعد استهداف كفركلة أخيرا، وجد المواطن عباس علي صالح ملصقا على أحد جدران منزله المدمر، يشير لأن تدميره كان بسبب استغلاله كمنشأة لصالح حزب الله.
واليوم تفقد رئيس بلدية صيدا حازم بديع مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجرا شقة سكنية في محيط مستشفى دلاعة، ما أدى إلى مقتل حسن فرحات وابنه وابنته ونعته حركة حماس. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خاي أدرعي أعلن أن الجيش الإسرائيلي قتل بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات في منطقة صيدا حسن فرحات، قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان. أضاف أن فرحات روج في خلال الحرب لمخططات عدة، وكان مسؤولا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة صفد التي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة عدد آخر من الجنود.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن الاستهداف الإسرائيلي لصيدا هو اعتداء على السيادة وترتيبات وقف النار، مشددا على أنه يجب ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. واليوم عرض رئيس الجمهورية مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع لآخر التطورات، كما استقبل الوزراء السابقين علي حميي كرم كرم ومحمد وسام المرتضى.
وتعليقا على الضربة الإسرائيلية على صيدا أيضا، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن استهداف المدينة أو أي منطقة لبنانية أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة وخرق واضح للقرار 1701 والاتفاق وقف النار، وجدد المطالبة بممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة.
وكان سلام وفي خلال استقباله رؤساء بلديات جنوبية أكد أن الدولة تواصل مساعيها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بشكل كامل، ولفت إلى أن بداية عملية إعادة الأعمار ستنطلق من عملية ترميم البنى التحتية من طرقات وماء وكهرباء واتصالات، وكشف عن العمل على خطة مع البنك الدولي في هذا الإطار، ودعاهم إلى وجوب المشاركة بفعالية في الانتخابات البلدية التي ستجرى في موعدها.
الرئيس فؤاد السنيور الذي دان استهداف صيدا في خرق للقرار 1701 اعتبر أن إسرائيل هي المنتهك الأول لهذا القرار ولتفاهم وقف النار الذي حصل بالاتفاق مع الراعيين الدوليين اللذين يتوجب عليهما الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات.
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عرض الأوضاع في عين التين مع وزيري الدفاع ميشيل منسا والتنمية الإدارية فادي مكي التقى أيضا وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في زيارة تشاورية على وقع الظروف الاستثنائية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ولتنسيق المواقف وتفعيل الاتصالات الدبلوماسية المتعلقة بتطبيق 1701.
وكان رجي قد شدد في حديث لمجلة الأمن العام على ضرورة انسحاب إسرائيل نهائيا ومن دون شروط والعودة إلى معاهدة الهدنة للعام 1949، قائلا إن لبنان يواجه إسرائيل التي تملك قدرات قوية ولا قدرة له على مواجهتها عسكريا، لذا نسعى دبلوماسيا. وذكر بأن الحل الوحيد هو مطالبة الأصدقاء وتحديدا الدولة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للانسحاب، لكن حتى الآن لا تجاوب في ظل عدم تطبيق 1701 كاملا. رجي لفت أيضا إلى أن الجيش يعمل جنوب الليطاني بينما المجتمع الدولي يتحدث عن شماله أيضا، وعن جمع السلاح غير الشرعي وحصريته بيد الدولة، وعن التطبيع قال رجي إنه غير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة من جهة لبنان.
كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميشيان عبر منصة إكس: المطلوب قرار وطني لا حوار داخلي، جدول زمني لتسليم سلاح الحزب تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني واتفاق وقف الأعمال العدائية والقرارات الدولية.
أكدت النائب ستريدا جعجع أن لبنان يعيش مرحلة جديدة يجب أن ينتظم فيها عمل المؤسسات وأن تجرى فيها الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية، شاكرة ومشيدة بجهود وزير الداخلية والبلدية أحمد الحجار الذي قام بما يجب القيام به من أجل تنظيم وإدارة وإجراء هذا الاستحقاق في موعده.
وشددت النائب جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب على أن العدو الإسرائيلي يقوم يوميا بخرق اتفاق وقف النار، إلا أننا إذا ما أردنا أن نكون موضوعيين وعمليين في مقاربة هذه المسألة فحزب الله أيضا يخل بهذا الاتفاق عبر الإبقاء على سلاحه ورفضه تسليمه. ولفتت إلى أن التبرير لأي سلاح خارج شرعية الدولة لم يعد يستقيم ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري، لذلك يجب البدء بالتنفيذ لترجمة الاتفاق والخطاب والبيان على أرض الواقع.
في السرايا جلسة لمجلس الوزراء وبحث في مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها. جورج كرم.
انتهى منذ لحظات اجتماع مجلس الوزراء في السراي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، والذي ناقش ملفات عدة منها بند مشروع قانون إصلاح المصارف. وزير الإعلام بول مرقص تلا مكررات الجلسة.
انكب مجلس وزراء على دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف. ناقش الوزراء الفلسفة والحاجة الضرورية وراء إقرار مثل هذا القانون، لأنه لمشروع القانون المذكور الذي يعده مجلس وزراء أهمية خاصة، كونه يوفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وتزداد أهمية هذا القانون في ضوء الأزمة الحاضرة التي يعرفها لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين، ومما لا شك فيه أن النمو الاقتصادي وإعادة الانتظام المالي يحتاجان إلى نظام مصرفي متعافٍ، ومشروع القانون هذا ضرورة للسير في تحقيق هذا الهدف. سيكون لإقرار هذا القانون في المجلس النيابي الكريم مدخلاً لوضع خطة إصلاحية تحمي حقوق المودعين. خلص مجلس وزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة تفاصيل هذا النص خلال العطلة والعودة للاجتماع الثلاثاء صباحاً.
من السراي جورج كرم، لبنان الحر.
سعيد متسلما حاكمية مصر في لبنان، الودائع محمية وسنحارب الاقتصاد غير الشرعي. جورج مجددا.
أكد الحاكم الجديد لمصر في لبنان كريم سعيد الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل المصرف، داعيا إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي. سعيد وخلال مراسم التسليم والتسلم من سلفي وسيم منصوري في مصر في لبنان، دعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع.
يجب العمل على سداد وعلى إعادة جميع الودائع تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال. لذا يجب أن تكون الأولوية لسداد ودائع صغار المودعين، يليهم المودعين من الفئات المتوسطة ثم الآخرين. سيقوم مصرف لبنان بتقييم ومراجعة وتحليل جميع الخطط والدراسات التي تم اقتراحها وإعدادها من قبل الحكومات السابقة والحالية بكل تأني لتعافي الاقتصاد، بما في ذلك إعادة جدولة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وسداد الودائع. ورغم أن كل الخطط قد تكون مفيدة، فإن الأهم هو التركيز على هدف واحد، التعافي التدريجي للاقتصاد عبر إعادة لبنان إلى النظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي، وتحسين التصنيف الائتماني للبنان، وإعادة بناء قطاع مصرفي قوي ومستقر.
سعيد أكد أن مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيعمل مصرف لبنان على مكافحة جميع أشكال تبييض الأموال وتهريب المخدرات والتهريب عبر الحدود وتزوير العملات والانتشار غير القانوني للنقد في الاقتصاد، وسيلتزم بالمعايير الدولية في هذا الخصوص، وسيعمل بالتعاون مع السلطات الأخرى على إزالة لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأي نشاط يتعارض مع قانون النقد والتسليف، سواء من خلال قبول الودائع نقدا أو بأي شكل آخر، أو من خلال منح قروض أو كليهما، فهو حكما خارج عن القانون.
وشدد سعيد على أنه على مصرف لبنان استكمال أي تطبيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين، كما والتعاون مع الدول والهيئات الدولية. منصوري أكد من جهته أن مصرف لبنان سيكون بأياد أمينة، متمنيا للحاكم الجديد سعيد النجاح والتوفيق في مهمته، وأشار إلى أن السياسات التي اعتمدت في المركزي زادت احتياطاته بالعملات الأجنبية. من مصرف لبنان جورج كرم، لبنان الحر.
نشاط وزاري مع بسام البيتر.
من وزارة المالية، وخلال اجتماع مشترك بين وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر لبساط ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة المدير الإقليمي ستيفانو سانينو، شدد الوفد على أهمية التوصل إلى توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي من أجل جذب مساعدات المانحين والاستثمارات الخارجية. بدوره أكد وزير المالية تصميم الحكومة على تحقيق الإصلاحات التي وعدت بها، إشارة إلى أن رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية أبلغ جابر وصول موفد فرنسي الأسبوع المقبل إلى لبنان تمهيدا للبدء بالإعداد لمؤتمر باريس لمساعدة لبنان. أعرب وزير الدفاع ميشيل منسا عن تقديره جهود المدير العام لأمن الدولة لواء الركن إدغار لواندوس التي يبذلها منذ تسلمه مسؤولياته، ولا سيما فيما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار وتطبيق المبادئ المهنية والوطنية. وأشاد وزير الدفاع بدور جهاز أمن الدولة في صون أمن الوطن، مؤكدا أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية. بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في تعزيز التعاون بين الوزارة وهيئة التفتيش بغية تحسين سير العمل الإداري بمديريات الوزارة كافة. قدم اليوم كل من وزراء الخارجية يوسف رجي والطاقة جو صدي والعادل عادل نصار إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تصريحات عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة عملا بقانون الإثراء غير المشروع.
ذكرت معلومات صحفية أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني، لكنه لم يوقف ولم يستدعى شقيقه الوزير السابق أمين سلام. وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وأبرز الحلول عرضها وفد من القوات اللبنانية مع وزير الزراعة نزار هاني. الوفد الذي ضم النائب شوق الدكاش وممثلين عن المكتب الزراعي في الحزب أكد أهمية حماية القطاع الزراعي من التهريب والتشدد بإغلاق المعابر غير الشرعية، فضلا عن مراقبة المعابر الشرعية وتجهيزها بسكانر. وطالب الوفد القوتي بتسريع موضوع زراعة القنب، مشددا على تفعيل دور السفارات لتسويق الإنتاج اللبناني. واقترح الدكاش تنظيم مؤتمر حول تفاح في جامعة روح القدس في الكسليك. من ناحيته أبدى الوزير هاني كل انفتاح وتعاون، مؤكدا الانتهاء قريبا من تعيين الهيئة الناظمة لتشريع القنب.
نفذ عمال وموظفو اتحاد بلديات بعلبك اعتصاما أمام مركز المحافظة احتجاجا على عدم دفع رواتبهم منذ 15 شهرا نتيجة عدم دفع مستحقات الاتحاد من الصندوق البلدي المستقل عن عامي 2023 و2024 والمخصصات من الهاتف الخلوي.
أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش ضبطت شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر وكمية من المخدرات في منطقة حي الشعب بعلبك، وأوقفت وحدة في منطقة يونين بعلبك أيضا مواطنا لحيازته سلاحا حربيا وكمية من الذخائر، كما أوقفت الوحدة في منطقة الطيب بعلبك مواطنا وسوريا لإطلاقهما النار وحيازتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر.
قتلت شابة وأصيبت أخرى بعد تطور إشكال إلى إطلاق نار في بلدة حوش تل صفية في بعلبك. وفي التفاصيل، وقع الإشكال بين شخص وآخرين على خلفية بيع أجبان وألبان في وقت سابق، إذ أقدم الأول على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه منزل كل من الأخيرين، ما أسفر عن مقتل الشابة البالغة 18 عاما وإصابة الثاني وهي في العقد الثالث، وعلى الفور نقلتا إلى مستشفى المرتضى في بعلبك ووصفت حالة الجريحة بغير المستقرة. وتشهد البلدة حالا من التوتر وسط انتشار كثيف للأجهزة الأمنية والجيش الذين عملوا على تطويق الإشكال وباشروا اتخاذ الإجراءات اللازمة.
عثر على جثة مجهولة الهوية داخل كيس على شاطئ المني في منطقة عين البرج، حيث أبلغ أحد أهالي المنطقة القوى الأمنية بالأمر بعد اكتشافه الكيس المشبوه. وحضرت فرق الإسعاف وعناصر الأدلة الجنائية التي عملت على الكشف الأولي على الجثة التي يرجح أنها متحللة بالكامل، ما يشير إلى أن الوفاة قد تكون وقعت منذ فترة زمنية طويلة.
وقع حادث تصادم مروع على طريق عام بلدة حوش الرافقة قضاء بعلبك بين بيك أب يقوده المدعو عين ميم شين ودراجة نارية يقودها عنصر في الجيش اللبناني يدعى عين عين، ما أسفر عن وفاة الأخير على الفور وعمد الصادم إلى تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية.
وإلى أحوال الطرق.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا المؤهل عباس شعير، مساء الخير.
مساء النور،
تفضل.
أول شيء بلش مدخل الشمالي
عم نشهد حركة سير كثيفة على استراد نهر الكلب باتجاه زوم مكايل وصولا لجوني. كمان عم نشهد حركة سير كثيفة على استراد شارل الحلو باتجاه كارنتينا وصولا لجدة الديب. أما المدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير ناشطة عبر أنفاق المطار خلدة وعبر الفئة الوزاعي كمان خلدة. بالنسبة للمدخل الشرقي حركة السير طبيعية عم تمتد من الصياد مرورا بالفيادي وصولا لوزارة الدفاع. أما بداخل بيروت فأصبحت معظم التقاطعات حركة السير طبيعية. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا.
أخبار إقليمية ودولية مع رولا الفخري.
لا تزال تداعيات الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع الواردات إلى بلاده من حول العالم تتوالى، وآخرها الانخفاض الذي شهدته البورصات العالمية. فهو اليوم مؤشر القطاع المصرفي في بريطانيا بقيمة 8%، وهبطت أسهم قطاع التكنولوجيا الأمريكي لأدنى مستوى لها منذ آب الفائت. وأعلن مركز التجارة الدولية أن اليابان قد تخسر 17 مليار دولار من صادرات السيارات بسبب الرسوم الضريبية الأمريكية الجديدة. من جهتها وضعت الصين 34% ضريبة على كل الواردات الأمريكية بدءا من العاشر من الشهر الحالي. وأشارت كندا إلى أن علاقتها مع أمريكا لن تعود لسابق عهدها أبدا، وإلى أنها ستمارس أقصى ضغط على ترامب ردا على رسومه الجمركية. أما ترامب فأكد للمستثمرين أن سياساته لن تتغير أبدا على الرغم من تواصل تراجع الأسواق. إلى الشأن الإيراني، فقد لوح مسؤولون أمريكيون بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني إذا رفض مرشدها الأعلى علي خامنئي المفاوضات. وأكد ترامب أنه يفضل إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج إيران النووي. وأعلنت روسيا اليوم أن مسألة البرنامج النووي الإيراني يجب أن تحل سياسيا ودبلوماسيا، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومعربة عن استعدادها للتوسط بين واشنطن وطهران. إلى الشأن السوري، فقد أشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده لا تريد مواجهات مع إسرائيل في سوريا. إلى ذلك أفادت العربية بخروج أرتال لقوات قصد من سوريا باتجاه شرق الفرات. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم الحوثيين استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة. ووفقا لتقارير أعلامية، اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على خطة لنقل بطاريات صواريخ باتريوت الأمريكية المتطورة من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط بشكل مؤقت لاستخدامها في الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن ضد الحوثيين في اليمن.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا جورج نمور، مساء الخير.
نور، كيفكن؟
اهلا، تفضل.
بالنسبه للحاله العامه، طقس ربيعي متقلب نسبيا حتى نهايه الاسبوع، وذلك بسبب منخفض جوي متمركز جنوبي تركيا يدفع بكتل هوائيه بارده الى منطقتنا مع درجات حراره دون معدلاتها. هذا الشيء لنهار الأحد، حيث يتحول تدريجيا إلى حار تحت تأثير رياح خماسينية حارة وناشطة تحمل معها طبقات من الغبار، وتؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، كما تسوء معها الرؤية وتنخفض نسبة الرطوبة. بالنسبة ليوم غد السبت، لح يكون غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وفي الداخل، ومع رياح ناشطة أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. هلأ درجات الحرارة المتوقعة على الساحل يوم غد السبت من 11 إلى 22، بالجبال من 8 إلى 20 درجة، بالداخل من 7 إلى 21 درجة. الرياح السطحية عم تكون جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 إلى 35 كيلومتر بالساعة، بينما توصل لحدود 55 كيلومتر بالساعة شمال وجنوب البلاد. الرؤية سيئة إلى متوسطة، الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 إلى 90%، حال البحر مائي إجمالا، حرارة سطح الماء 19 درجة والضغط الجوي 1016 إكتوباسكال. هذا كل شيء تقريبا.
شكرا. ختاما إعادة للعناوين. أورتيغاس وصلت بيروت حاملة رسائل أمريكية إلى لقاءاتها الرئاسية غدا. مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الثلاثاء، وحاكم المركزي الودائع محمية. جعجع يتحدث بعد قليل، وستريدا زارت اليوم رئيس الجمهورية. بعد رسوم ترامب البورصات العالمية تهوي، والضريبة على الواردات الأمريكية في الصين إلى 34%. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما. شكرا لمتابعتكم. كان على الإخراج الإذاعي لهذا المساء ماريانو داود رحمي.
إلى اللقاء.